بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أنه يجب على من سمع النداء أن يأتي، لأن معنى النداء يطلب الحضور، يقول حي على الصلاة، أي هلموا وتعالوا، فهو يطلب الحضور، وهو دعوة، دعوة من الله سبحانه وتعالى للسامعين أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلاة، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. من سمع النداء فلم يأتي، يعني يأتي إلى المسجد ويحضر لأداء صلاة الجماعة، فلا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر. ليس معناه أن صلاته تبطل لو صلى وحده، بل تصح كما سبق، تصح لكن مع الإثم على ترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة، وليس له إلا صلاة واحدة، في حين أن الذي صلي مع الجماعة له 27 صلاة في الأجر والثواب. فمن يفرط في هذا يترك 27 أو 25 صلاة ويكتفي بصلاة واحدة مع الإثم، هو عليه أدى الواجب لكن عليه إثم ترك، هو أدى واجبا وترك واجبا، أدى واجبا وهو الصلاة ولكن ترك واجبا وهو صلاة الجماعة. فالمراد فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة، قالوا الجمهور على أن هذا لنفي الكمال، وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا صلاة له أصلا، صلاته باطلة. هناك من يشترط صلاة الجماعة فيقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يقدر عليها، والأصل نفي الحقيقة لا نفي الكمال، فالخطر عظيم، الخطر عظيم في هذا، إلا من عذر، استثنى المعذور الذي لا يقدر على حضور الصلاة لمرض أو خوف، مرض يمنعه من المشي إلى المسجد، أو يضاعف عليه المرض ويزيد عليه المرض لو ذهب، هذا معذور. وكذلك الخائف الذي يحول العدو بينه وبين المسجد، يحول العدو بينه وبين المسجد، فهذا معذور، يصلي في بيته نظرا للخوف الذي يحول بينه وبين المسجد. حتى ذكر لنا من ذكر من الأولين أنهم يصلون الجماعة ومعهم أسلحتهم، يخرجون من البيوت بالسلاح يذهبون يصلون الجماعة قبل أن يستخف بالأمن في هذه البلاد، ولله الحمد، كانوا يحملون أسلحتهم ويخرجون لصلاة الجماعة. والآن والحمد لله استتب الأمن وزال الخوف، فلا عذر لأحد، لا مرض ولا خوف، صحيح معافى آمن ويتأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر، هذا لا صلاة له، لا صلاة له، يخشى أن يكون لا صلاة له أصلا ولا تصح صلاته، أو على الأقل يفوته ثواب العظيم ويكون عليه الإثم ترك الواجب. فكيف تسمح نفس المسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة وهو قريب من المسجد يسمع النداء بأذنيه، يسمع النداء وليس هناك ما يمنعه من الحضور؟ ما عذره عند الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر ولا يغتر بمن يقول صلاة الجماعة غير واجبة، هذا قول مردود ترده الأدلة، ترده الأدلة الكثيرة، ليس كل قول يعتبر إلا ما أيده الدليل. هذا هو الواجب على المسلم، ولا ينفعه هذا يوم القيامة، يقول إنهم قالوا لي إنه ما هي بواجبة، ما ينفعه هذا وهو يسمع إنه واجبة ويسمع كلام العلماء، يسمع الأدلة، ما ينفعه الاعتذار هذا. وسماع النداء المراد به سماع الصوت المجرد، صوت المجرد، أما الصوت اللي بالمكبر فهذا يتمادى بعيدا، يسمعه البعيد، فالمراد صوت الأذان المعتاد بدون مكبر صوت. ولا شك إن صوت المؤذن يسمعه كل جيران المسجد ومن حوالي المسجد كلهم يسمعونه لو أذن بدون مكبر صوت، فيجب. والحديث كما سمعتم الحديث جيد وقوي السند على شرط مسلم، على شرط مسلم، وكذلك من قال إنه موقوف، من قال إنه موقوف على الراوي الصحابي فهذا موقوف له حكم الرافع، لأن قوله لا صلاة له هذا حكم شرعي، ما يقوله أحد من عنده، هذا له حكم الرفع وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما تعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه ابن حبان والترمذي.
هؤلاء ليسوا في بلد، إنما هذا في منى في الحجة الوداع، صلوا في رحالهم يعني من منازلهم في منى، والحجاج كما تعلمون يصلون في منازلهم، شيء معروف، يصلون في منازلهم وخيامهم مخيماتهم، هم كلهم يذهبون إلى مسجد الخيف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة إلى برجلين جالسين خلف الصف، استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الناس يصلون وهؤلاء جالسون، أرسل إليهما. لابد من الاستفصال من المخالف ما عذره، ولا يعاجل بالعقوبة حتى يعرف عذره. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بين يديه ترجه فرائصهما جنوبه من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ألقى عليه المهابة، فخاف أن الرسول صلى الله عليه أو أنه نزل عليه وحي بشأنهما، خاف من الأمر. هذا أمر شديد أمام الناس، استدعاهم فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم. وما أنكر عليهم الصلاة في رحالهم، لأنهم مسافرين وليسوا في بلد، وعادة الحجاج يصلون في منازلهم. إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتم الصلاة، صلوا. إذا حضر الإقامة، إذا حضر الإقامة فلا يجلس، صلي ولا ينفرد عن الناس وينعزل، لأن هذا منظر سيء، هذا منظر سيء، وهذا يخشى أن يكون شذوذا عن المسلمين وانعزال عن المسلمين. لا يجوز الانعزال عن المسلمين، كن مع المسلمين. لا تفعل إذا صليتما في رحالكما، علمهم صلى الله عليه وسلم لأنهم جهال. وصلي معنا فإنها لكما نافلة، الصلاة الثانية نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة. فدل على صحة صلاة المتنفل خلف مفترض، وعلى أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس والصلاة تقام بحجة أنه صلى. يصلي مع الناس تكون له هذه الصلاة نافلة، يعني زيادة عبادة، ويحصل له الانضمام إلى المصلين وعدم الانعزال. فهذا فيه الحث على الاجتماع وعدم التفرق، عدم الاختلاف في الصلاة وفي غيرها من شؤون المسلمين. وحدة الكلمة، وحدة الصف، الاجتماع على العبادة، عدم التفرق والشذوذ، هذا هو الذي جاء به دين الإسلام. فدل هذا على وجوب صلاة على وجوب صلاة الجماعة حتى على من صلى، إذا حضرها تقام. وجوب صلاة الجماعة حتى على من صلى إذا حضرها وهي تقام، فيصلي معهم ولا يتظاهر بالفرقة والاختلاف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
نعم، أصل الباب باب صلاة الجماعة والإمامة، الآن انتقل إلى أحكام الإمامة، لأن الجماعة تحتاج إلى إمام، الجماعة تحتاج إلى إمام يصلون خلفه ويقتدون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام، أي شرع الله جعل الإمام في الصلاة ليؤتم به، أي ليقتدى به، فتكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام لا يسابقه ولا يوافقه، بل يكون بعده في أفعال الصلاة يتم به. فإذا كبر أي تكبيرة الإحرام فكبروا، فمن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، لأنه لم يصلي وحده ولم يصلي مع الإمام، لا تنعقد صلاته. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبروا، ثم أكد ذلك فقال ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا انقطع صوت الإمام من التكبير يكبر المأموم اقتداء به واعتماما به. وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا، حتى في الأقوال تكون بعد الإمام، الأفعال والأقوال. تكبير هذا قول، تسميع هذا قول، الركوع والسجود هذا فعل، فالمأموم يتابع الإمام في أفعال الصلاة وأقوالها، يعني هذا معنى الائتمام، أن يكون المأموم تابعا للإمام ومقتديا به. ففي هذا منع مسابقة الإمام، وفيه منع موافقته، يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، لا ما يجوز هذا، لابد أن يتأخر عنه ويكون بعده في كل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده رافعا من الركوع لا تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا لك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الواجب على المأموم. وفي آخره وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. متى هذا؟ كيف يصلي قعود؟ لأن الإمام قاعد، ولا نقف والإمام جالس، نتابعه حتى في القعود. إذا كان معذورا، أصابه مرض وهو إمام راتب، إمام المسجد راتب، أصابه مرض لا يستطيع القيام، صلي قاعد، الجماعة يصلون خلفه قعودا ولا يخالفونه، صلون قعودا أجمعين اقتداء بإمامهم. أما غير الإمام الراتب فلا يجوز هذا، الإمام غير الراتب إذا كان عاجزا، الإمام غير الراتب إذا كان عاجزا عن القيام لا يتقدم بالناس، إنما هذا في الإمام الراتب، يعني يسمونه إمام الحي، إذا اعتل ولم يستطع القيام لا مانع أنه يصلي بالجماعة، لكن الجماعة لا يخالفونه، يتابعونه، ويكون المعذورين عن القيام في هذه الحالة دفعا للمخالفة في الصلاة، فليقتدون به ويصلون قعودا أجمعين، لا يختلفون، واحد يقوم واحد جالس، توافقون. هكذا دين الإسلام، دين الوفاق، دين الاجتماع والائتلاف، عدم إظهار المخالفة، حتى المخالفة في الظاهر، فكيف المخالفة في الباطن والظاهر؟ هذا لا يجوز. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في كل شؤونكم، ولا سيما في أمور العبادات التي شرع الله لها الاجتماع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث من أحكام الإمامة، أنه حتى لو عذر صلى جالسا فالجماعة يقتدون به ولا يخالفون، يصلون قعودا خلفه أجمعين. هذا من تمام الاقتداء بالإمام، وكله تفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فصل هذا عليه الصلاة والسلام. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أنه يجب على من سمع النداء أن يأتي، لأن معنى النداء يطلب الحضور، يقول حي على الصلاة، أي هلموا وتعالوا، فهو يطلب الحضور، وهو دعوة، دعوة من الله سبحانه وتعالى للسامعين أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلاة، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. من سمع النداء فلم يأتي، يعني يأتي إلى المسجد ويحضر لأداء صلاة الجماعة، فلا صلاة له، لا صلاة له إلا من عذر. ليس معناه أن صلاته تبطل لو صلى وحده، بل تصح كما سبق، تصح لكن مع الإثم على ترك الواجب وهو حضور صلاة الجماعة، وليس له إلا صلاة واحدة، في حين أن الذي صلي مع الجماعة له 27 صلاة في الأجر والثواب. فمن يفرط في هذا يترك 27 أو 25 صلاة ويكتفي بصلاة واحدة مع الإثم؟ هو عليه أدى الواجب لكن عليه إثم ترك، هو أدى واجبا وترك واجبا، أدى واجبا وهو الصلاة، ولكن ترك واجبا وهو صلاة الجماعة. فالمراد فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة، قالوا الجمهور على أن هذا لنفي الكمال، وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا صلاة له أصلا، صلاته باطلة. هناك من يشترط صلاة الجماعة فيقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لمن يقدر عليها، والأصل نفي الحقيقة لا نفي الكمال. فالخطر عظيم، الخطر عظيم في هذا، إلا من عذر، استثنى المعذور الذي لا يقدر على حضور الصلاة لمرض أو خوف، مرض يمنعه من المشي إلى المسجد، أو يضاعف عليه المرض ويزيد عليه المرض لو ذهب فهذا معذور. وكذلك الخائف الذي يحول العدو بينه وبين المسجد، يحول العدو بينه وبين المسجد، فهذا معذور يصلي في بيته نظرا للخوف الذي يحول بينه وبين المسجد. حتى ذكر لنا من ذكر من الأولين أنهم يصلون الجماعة ومعهم أسلحتهم، يخرجون من البيوت بالسلاح يذهبون يصلون الجماعة قبل أن يستخف الأمن في هذه البلاد، ولله الحمد كانوا يحملون أسلحتهم ويخرجون لصلاة الجماعة. والآن والحمد لله استتب الأمن وزال الخوف، فلا عذر لأحد، لا مرض ولا خوف، صحيح معافى آمن ويتأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر، هذا لا صلاة له، لا صلاة له، يخشى أن يكون لا صلاة له أصلا ولا تصح صلاته، أو على الأقل يفوته ثواب العظيم ويكون عليه الإثم ترك الواجب. فكيف تسمح نفس المسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة وهو قريب من المسجد يسمع النداء بأذنيه، يسمع النداء وليس هناك ما يمنعه من الحضور؟ ما عذره عند الله سبحانه وتعالى؟ فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر ولا يغتر بمن يقول صلاة الجماعة غير واجبة، هذا قول مردود ترده الأدلة، ترده الأدلة الكثيرة، ليس كل قول يعتبر إلا ما أيده الدليل، هذا هو الواجب على المسلم. ولا ينفعه هذا يوم القيامة، يقول إنهم قالوا لي إنه ما يبقى واجبة، ما ينفعه هذا وهو يسمع إنه واجبة ويسمع كلام العلماء يسمع الأدلة، ما ينفعه الاعتذار هذا. وسماع النداء المراد به سماع الصوت المجرد، صوت المجرد، أما الصوت اللي بالمكبر فهذا يتمادى بعيدا يسمعه البعيد، فالمراد صوت الأذان المعتاد بدون مكبر صوت. ولا شك إن صوت المؤذن يسمعه كل جيران المسجد ومن حوالي المسجد كلهم يسمعونه لو أذن بدون مكبر صوت، فيجب. والحديث كما سمعتم الحديث جيد وقوي السند على شرط مسلم، على شرط مسلم، وكذلك من قال إنه موقوف، من قال إنه موقوف على الراوي الصحابي فهذا موقوف له حكم الرافع، لأن قوله لا صلاة له هذا حكم شرعي ما يقوله أحد من عنده، هذا له حكم الرفع وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما تعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي.
هؤلاء ليسوا في بلد، إنما هذا في منى في الحجة الوداع، صلوا في رحالهم يعني من منازلهم في منى. والحجاج كما تعلمون يصلون في منازلهم، شيء معروف، يصلون في منازلهم وخيامهم مخيماتهم، هم كلهم يذهبون إلى مسجد الخيف. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر، فلما انصرف من الصلاة إذا برجلين جالسين خلف الصف، استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، الناس يصلون وهؤلاء جالسون، أرسل إليهما، لابد من الاستفصال من المخالف ما عذره، ولا يعاجل بالعقوبة حتى يعرف عذره. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بين يديه ترجه فرائصهما جنوبه من مهابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ألقى عليه المهابة، فخاف أن الرسول صلى الله عليه أو أنه نزل عليه وحي بشأنهما، خاف من الأمر، هذا أمر شديد أمام الناس، استدعاهم فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، وما أنكر عليهم الصلاة في رحالهم لأنهم مسافرين وليسوا في بلد، وعادة الحجاج يصلون في منازلهم، إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتم الصلاة صلوا، إذا حضر الإقامة، إذا حضر الإقامة فلا يجلس، صلي ولا ينفرد عن الناس ينعزل، لأن هذا منظر سيء، هذا منظر سيء، وهذا يخشى أن يكون شذوذا عن المسلمين وانعزال عن المسلمين، لا يجوز الانعزال عن المسلمين، كن مع المسلمين. لا تفعل إذا صليتما في رحالكما، علمهم صلى الله عليه وسلم لأنهم جهال، وصلي معنا فإنها لكما نافلة، الصلاة الثانية نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة، فدل على صحة صلاة المتنفل خلف مفترض، وعلى أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس والصلاة تقام بحجة أنه صلى، يصلي مع الناس تكون له هذه الصلاة نافلة، يعني زيادة عبادة، ويحصل له الانضمام إلى المصلين وعدم الانعزال، فهذا فيه الحث على الاجتماع وعدم التفرق، عدم الاختلاف في الصلاة وفي غيرها من شؤون المسلمين، وحدة الكلمة، وحدة الصف، الاجتماع على العبادة، عدم التفرق والشذوذ، هذا هو الذي جاء به دين الإسلام. فدل هذا على وجوب صلاة على وجوب صلاة الجماعة حتى على من صلى، إذا حضرها تقام، وجوب صلاة الجماعة حتى على من صلى إذا حضرها وهي تقام، فيصلي معهم ولا يتظاهر بالفرقة والاختلاف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
نعم، أصل الباب باب صلاة الجماعة والإمامة. الآن انتقل إلى أحكام الإمامة، لأن الجماعة تحتاج إلى إمام، الجماعة تحتاج إلى إمام يصلون خلفه ويقتدون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام، أي شرع الله جعل الإمام في الصلاة ليؤتم به، أي ليقتدى به، فتكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام، لا يسابقه ولا يوافقه، بل يكون بعده في أفعال الصلاة يؤتم به. فإذا كبر، أي تكبيرة الإحرام، فكبروا، فمن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، لأنه لم يصلي وحده ولم يصلي مع الإمام، لا تنعقد صلاته. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبروا، ثم أكد ذلك فقال ولا تكبروا حتى يكبر، فإذا انقطع صوت الإمام من التكبير يكبر المأموم اقتداء به واعتماما به. وإذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجد، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا، حتى في الأقوال تكون بعد الإمام، الأفعال والأقوال. تكبير هذا قول، تسميع هذا قول، الركوع والسجود هذا فعل. فالمأموم يتابع الإمام في أفعال الصلاة وأقوالها، يعني هذا معنى الاهتمام، أن يكون المأموم تابعا للإمام ومقتديا به. ففي هذا منع مسابقة الإمام، وفيه منع موافقته، يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، لا، ما يجوز هذا، لابد أن يتأخر عنه ويكون بعده في كل ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده رافعا من الركوع، لا تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا لك الحمد. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الواجب على المأموم. وفي آخره وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. متى هذا؟ كيف يصلي قعود؟ لأن الإمام قاعد، ولا نقف والإمام جالس، نتابعه حتى في القعود. إذا كان معذورا، أصابه مرض، وهو إمام راتب، إمام المسجد راتب، أصابه مرض لا يستطيع القيام، صلي قاعد، الجماعة يصلون خلفه قعودا ولا يخالفونه، صلوا قعودا أجمعين اقتداء بإمامهم. أما غير الإمام الراتب فلا يجوز هذا، الإمام غير الراتب إذا كان عاجزا، الإمام غير الراتب إذا كان عاجزا عن القيام لا يتقدم بالناس، إنما هذا في الإمام الراتب، يسمونه إمام الحي، إذا اعتل ولم يستطع القيام لا مانع أنه يصلي بالجماعة، لكن الجماعة لا يخالفونه، يتابعونه، ويكون المعذورين عن القيام في هذه الحالة دفعا للمخالفة في الصلاة، بل يقتدون به ويصلون قعودا أجمعين، لا يختلفون، واحد يقوم واحد جالس، توافقون. هكذا دين الإسلام، دين الوفاق، دين الاجتماع والائتلاف، عدم إظهار المخالفة، حتى المخالفة في الظاهر، فكيف المخالفة في الباطن والظاهر؟ هذا لا يجوز. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في كل شؤونكم، ولا سيما في أمور العبادات التي شرع الله لها الاجتماع. هذا ما يدل عليه هذا الحديث من أحكام الإمامة، أنه حتى لو عذر صلى جالسا فالجماعة يقتدون به ولا يخالفون، يصلون قعودا خلفه أجمعين. هذا من تمام الاقتداء بالإمام، وكل تفصيل لقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم فصل هذا عليه الصلاة والسلام. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.